حد التوفيق فجزاك الله خير.
رأيي الذي أتيت به قديما وحديثا ولا أزال عليه ولن أزال عليه بإذنه تعالى أنه لا يجوز للشاب المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور ليتعلم علما غير مفروض عليه فرضا عينيا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان أو توفر فيه إحصانان: أن يكون محصنا متزوجا وأن يكون محصنا بالأخلاق الإسلامية، أن يكون محصنا بالأخلاق الإسلامية من جهة، وأن يكون أيضا محصنا متزوجا بامرأة مسلمة تمنعه أن تجد به القدم لكثرة الفجور الذي يوجد في تلك البلاد. أقول مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر.
هل كل الأشعار التي جاءت إلى الإسلام كانت بهذا المعنى؟
أعوذ بالله، لكن هنا قامت الأدلة التي ذكرنا لك بعضها على أن هذا الصوت في آياته تسليم، ولذلك فالوجود مثل هذا المشهور نعم الخبر كان هنا الإخبار كان بقاعدة غير القاعدة المعروفة، كان يصلي على الصلاة فهو شغل مستمر، لكن لما جاءت تلك الأحاديث التي تنافي رفع الصوت التكبير قلت لك إن كان الإمام الشافعي هذا كان يقول الحديث
عن قال قائل أن هذه الأحاديث التي جاءت في نهي عن رفع الصوت هذه عامة، وأن هذه خاصة في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، أما الحديث الذي قد ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة.
ما دام في إيذاء لا يقل أن يكون في إيذاء مخصوص.
وإن قال طيب والإيذاء ينتفي إذا الجميع رفع الصوت، يعني إذا أنا وأنت 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 رفعنا أصواتنا انتفى الإيذاء، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليس هذه العلة كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خيال. أنت ترفع صوتك لماذا؟ لخدمة الذي أسمعتني إياه، وأنا أرفع صوتي بقراءة آية الكرسي، ما يصير تشويش بعضنا على بعض؟
مثل الرجعة صلاة العيدين ما في تشويش؟
هناك في صلاة العيدين الورد والذكر موحد، وهنا متنوع، وأنت تشعر بأن المسألة مختلفة تماما، ولذلك تلوح الدور نجعي. أنا بقول لك أنت تقرأ التكبيرات وأنا أقرأ آية الكرسي، وأنا أرفع صوتي بآية الكرسي وأنت ترفع صوتك في التكبير، ما تشوش علي ولا أشوش عليك، أنت ناصر وأنا أريدك وأنت تريدني، والبلاء عني.
وما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يعني لو قال لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقره، يعني لم يكن النبي فقط ولا يرفع صوته
في مقتضي وهو التعليم
بالنسبة للنبي، لكن رفع الصوت بالنسبة للصحابة أين تكون علة التعليم؟ يعني ابن عباس لا يمكن أن كان في آخر صفوفه صغير يسمع فقط تكبير النبي صلى الله عليه وسلم
من أجل أن يظهر للرسول هل تعلمه أم لا، ويبين لك هذا سؤال غريب علي أمس القريب، المجوز للقرآن والمعلم للقرآن من جنس اللطيف، عرفت ايه؟ الجنس اللطيف ما تعرفه؟ النساء. هل يجوز لهذا المعلم أن يسمع قراءة المرأة ليتبين أصابت أو تعلمت أم لا؟ أجبت بأنه لا وليس هنا المقصود، لكن المقصود أن لماذا يسأل هذا المعلم ليتبين هل الفتاة أو تلك الفتوات التخذنا من الدرس وأحسننا حفظه أم لا. ركيز ذلك مناسب لأمر واحد تماما.
في حديث آخر تدل به يا شيخ، يعني لعل ترون عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما كان يقول في جبر كل صلاة
هذا
كان المهند لجبر
أنا عارف. نعم كل من باب واحد، وأنت لابد عندك معرفة لقاعدة أصولية فكرة. إذا تعالى بحديثان أحدنا من فعله عليه الصلاة والسلام والآخر من قوله ولم يمكن التوفيق بينهما، ما يرجح في النظر القول أم الفعل؟ نحن في واقعنا الآن تطبق هذه القاعدة. ثم لا تستعجلن عليها، ثم في قاعدة أخرى يتعارض الحاضر والمبيح ماذا يقدم؟
الحاضر.
هنا ما هو الحاضر؟ الذي معك والذي معي.
الذي معك
خير. والذي معك ما هو؟
مبيح.
إذن اللي معي مرجح على الذي معك من ناحيتين، أن معي القول ومقدم على الفاعل، ومعي الحذر ومقدم على المبيح، فلا إشكال في هذا. ولذلك العلماء تجدهم لهم مدارك دقيقة، لما بقول إمام الشافعي ومن أفقه العلم الأربعة هذا عن غيرهم أن هذا كان ليحسن التعليم. لماذا يؤول هذا التأييد؟ لأنه يجد هذه الأساطين القولية المانعة من التشريف ويقدم القول على الفعل ويقدم الحاضر على المدير. هذا أمر واضح لولا أن عادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قضية الشيخ ماذا تقول في قضية الاستفتاء في حال الأكل؟ التوضيح جزاك الله خيرا.
الاستفتاء؟
نعم الأكل.
هناك حديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني سآكل متكئا، إني بآكل متكئا. فسر الاتكاء في هذا الحديث بتفسيرين اثنين، الأول وهو الأشهر عند الشراح وعلماء غريب اللغة لغة الحديث كابن الأثير وغيره، بالتربع أن يجلس الآكل والطاعم متربعا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني الاتكاء هو على اليد اليمنى أو اليسرى كما جاء في حديث في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وشهادة الزور فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنينا أنه سكت، من كثر ما اهتم الرسول عليه السلام بشهادة الزور وما يترتب من ورائها من اعتداء على الحقوق كان متكئا فجلس. لذلك عن اهتمامه بعظمة هذه الكبيرة من الكبائر، والذي اطمأن إليه نفسي وانشرح له صدري هو هذا المعنى الثاني، لأن الأكل متفئا هو من سينة المستكبرين المتعجرفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون سيد المتواضعين، ولذلك كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهو عليه الصلاة والسلام كان أكله على حسب القاعدة التي وضعها لأمته في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلا جلسة المتواضع، وأما الاتكاء وهو يأكل فإنه من جلسة المتكبرين. وسواء كان الراجح هذا التفسير للاتكاء أو ذاته، فينبغي أن نلاحظ أن قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا لا يعني تحريم الأكل في هذه الهيئة، وإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عن أن يأكل بهذه الكيفية سواء متربعا أو متكئا على يمينه أو يساره. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كان يأكل على الأرض وكان لا يتربع وكان لا يتكئ، وإنما كان يقعي أو ينصب ساقا ويجلس على الأخرى. هذا الذي نعرفه من هديه عليه الصلاة والسلام في أكله في فعله وفي قوله. نعم.
فضيلة الشيخ حضرك الله، هل المشي السريع سنة؟ وهل تركه إسقاط سنة؟ وخاصة أن بعض أهل العلم جعلت تفاقة المشي من البدع حلب التاريخ، جزاك الله خيرا.
لا شك، نعود إلى ما ذكرناه في آخر الجواب السابق، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع المشي فعلا، وكان أصحابه لا يكادون يلحقون به، وإنهم ليجهدون أنفسهم وهو لا يجي على شيء. لكن هذا شيء، والركض والسعي فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، فبخاصة إذا خرج إلى المسجد. فكثير من الناس من يسعى أن يركض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها فعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، أي تركضون كما يفعل بعض الناس، وبخاصة إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أو وهو يركع فيركض فيسمع له رجة أو لجة في المسجد من سرعته في مشيته أو ركضه فيها. فيقول الرسول عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذه المناسبة لا يفتدن على أحد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة الذي قلنا إنه الرفض والمشي غير الطبيعي من الإنسان، لا يفتدن هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فليس معنى السعي هنا هو نفس السعي المذكور في الحديث، أي إن السعي المذكور في الحديث المنهي عنه هو غير السعي المذكور في الآية المأمور به. فلكل من لفظي السعي في الآية والحديث معنى يتناسب مع السياق والسباق. فحينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، كانت الجملة الأولى مفسرة للسعي المنهي عنه في الجملة التي تليها، أن السعي المأمور به في الآية فهو كناية عن الاهتمام بالانطلاق إلى صلاة الجمعة. وحينئذ فينبغي تفسير السعي هنا بمعنى لا يتناقض مع السعي المذكور في الحديث السابق، أي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي انطلقوا مجادين محرصين على أن تذهبوا إلى المسجد، ولكن بغير رفض، وإنما عليكم السكينة والوقار. بهذا يمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، فمعنى السعي باختصار في الآية غير معنى السعي في الحديث. السعي في الآية الاهتمام والانطلاق للمسجد، ولكن كيف يمشي كما جاء في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن سكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دائما إقرارا، أرجو توضيح ذلك جزاك الله خير.
كان السائل يقول: ذكرت هذا في بعض المجالس وفي بعض النواحي، وإلا فأنا قلت آنفا في أول جلستنا هذه، لأن السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، قلت هكذا وأنزلت تقريره عليه السلام، أي إقراره لشيء ما منزلة فعله إياه أو منزلة قوله بذلك، إما تجويزا وإما حظا وإما أمرا. أما هذا السؤال فهو قد ذكرت في بعض المجالس فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يكون سكوته إقرارا، وذلك صريح في بعض الأحاديث منها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم وغيره في السند الصحيح، ومنه أبو يعلى في مسلم، أن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا فيعطيه عليه الصلاة والسلام وهو قوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لا يجوز الصدقة، وبخاصة إذا كان صادقا لها للغني الذي هو الذي يجب عليه أن يتصدق، ولا لذي مرة سوي أي ذي قوة وسوي البنية غير عاجز. لكن الذي كان يقع أحيانا ويشاهده منه أصحابه أنه كان يأتي للرجل وهو من مرة سوي يسأله، فيأتيه عليه الصلاة والسلام ما توصل له من العطاء، فإذا خرج السائل وتحت ابته ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله إنه خرج من عندي يتعبطها نارا، ويقال له فلم تعطيه يا رسول الله؟ أعطني الجواب: يسألون مني ويكره الله لي البخل، يسألونني ويكره الله لي البخل، أي أنا أعطيه حتى لا يرجع إلى قبيلته أو قومه يتحدث عني إذا لم أعطه، لأن محمدا رجل بخيل، والله يكره له عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس عنه ولو بالبخل، فيقول فيه إنه بخيل، فهو يعطي. فإعطاؤه لهذا الذي لا يستحق العطاء وسكوته عليه لا يعني إقرارا بفعله، وإنما ذلك مستثنى من قاعدة أن السكوت إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث بماذا يعطيه ويدعه إذا خرج، يقول لأصحابه بيانا لأنه إنما يعطي مكره، والإكراه هنا شرعي وليس ماديا، فإنه باستطاعته أن يمنعه وأن يصرفه وأن يقول أنت ذو قوة وتمام الجسم والدنيا، ولكن يخشى من وراء ذلك أن ينسب عليه الصلاة والسلام إلى البخل، وذلك مما ينفر الناس عنه. ومن مثل هذا الحديث اقتبس بعض العلماء المتكلمين في التوحيد وفي العقيدة أن الأصل في الأنبياء أن يكونوا كملا في هيئاتهم، وأن لا يكون في أشكالهم منفرين للناس، لأن ذلك لا يتجانس مع دعوتهم للناس إلى دعوة الحق، دعوة التوحيد، ودعوة الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. نعم.
قبيلة الشيخ حبيبة الله، ما حكم صلاة من به مرض البواسير؟ وهل يجوز له الصلاة في البيت مع العلم أن الدم لا يتوقف أبدا؟ أرجو التوضيح جزاك الله خيرا.
يصلي كما هو بعد أن يتوضأ لكل صلاة، وليس بوقت كل صلاة على القول الصحيح، ولا يجوز أن يصلي في المسجد في الدار، ولكن عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يستطيع الذهاب إلى المسجد ولم يكن له عذر في الصلاة في البيت، فعليه إذن أن يصلي في المسجد وأن نتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت.
قبل
الخطبة أو قبل الخطبة؟ لا قبل الخطبة، وهو معذور على كل حال، لأن حضور الخطبة من تمام الصلاة يوم الجمعة. نعم.
هل ينتقل بقبل من الأول؟
نعم. اختلف العلماء قديما وحديثا في فخذ الرجل، ما بين قائل انه ليس بعوره وما بين قائل انه عوره مخففه، والعوره المغلظه انما هما الشيء الثالث. فالصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحة هذا الحديث أن يعارض الحديث ويقول لا ليس الفخذ عورة، اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث، أو تجعله يفسر الحديث بما سمعتم آنفا من أن بعضهم يقول الفخذ عورة ولكنه عورة مخففة. يحمله على ذلك ما يقرأ في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فخذه في بعض المناسبات، ويتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة. لكن من كان على علم بأصول الفقه، وكما ذكرنا قبل الصلاة أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، وذلك لأن القول تشريع لكل أمته، وأما فعله فقد يكون خاصا بذاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان عليما بالقاعدة الأخرى التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فقوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة حاضر يعني مانع يعني محرم. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث بفخذه هذا فعل منه مبيح، فإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح. فهنا توفرت قاعدتان، لو استقلت إحداهما بالأمر فجعلت الفخذ عورة، فكيف قد توفرت هاتان القاعدتان؟ فقوله الفخذ عورة خالف فعله، فإذا قدم فعله على قوله. قوله حاضر مانع محرم لكشف الفخذ، فعله كشف، فالحاضر مقدم على المبيح. بذلك الصواب أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه لأنه من العورة. أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال الفخذ عورة صغرى والسوءتان عورة كبرى، فهذا من باب الرأي والاجتهاد، لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث أنه عورة فالصوأتين هذا لا شك فيه، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشد تحريما لأنه قد يحرك الشهوة أكثر من صوتين، فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز سواء كبرى أو سواء صغرى. يكفي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. نعم.
هذا كيف من يقول كيف لها رسول المحبوب على أن الفخذ عورة؟
كيف تزوج الرسول أكثر من أربعة؟ أليس معذورا؟ ها؟ عشان خصوصية. لكن هنا يمكن أن يذكر الفقيه الباحث أكثر من هذا العذر، لكن حقيقة هذا الجواب كان هو لصد المفكر في هذا السؤال أن يرد قوله عليه السلام كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب المعذور. الجواب كان جدليا كما قلت لك آنفا، لكن هو ليس محظورا بالنسبة إليه، هذا هو الجواب الدقيق مما هو. لكن ما هو السبب؟ هناك ثلاث احتمالات تمثل كشفه عليه السلام عن فخذه في بعض الأحاديث. الجواب بما كشف جواب من ثلاثة أيضا. الجواب الأول يمكن أن يكون ذلك قبل قوله الفخذ عورة، فهذا جواب مترد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعله يخالف قوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون ذلك لأمر لا يملكه كأن ينكشف عن ثوبه، وأنا ما أردت أن أذكر في هذه التفاصيل حتى لا أطيل في الإجابة، فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ الرسول عليه السلام حديث أنس في الصحيحين أنه لما أغار عليه الصلاة والسلام على خيبر وهو على فرسه، روايتان هنا لغوان، أحدهما في صحيح البخاري حسر رسول الله عن فخذه، ورواية مسلم انحسر الإزار عن فخذه. وهذه صورة طبيعية جدا، إذا تصورنا الفرسان الأولين كيف كانوا إذا ركبوا أنه يضمون ثيابهم وقمصانهم لكي لا يتواوخ في ركوبه على فرسه. فيمكن أن يكون الأمر لما ضم ثوبه وإزاره عليه الصلاة والسلام فالرائي قال كشف عن فخذه، لكن أحدهم روى الرواية بأدق تعبيرا انحسر الإزار عن فخذه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الكسر ولكنه وقع بما قصد منه. فبالنسبة لهذه الاحتمالات يجاب. وأخيرا الاحتمال الثالث والأخير يمكن أن يكون هذا خصوصية، فمثل تزوجه عليه السلام بأكثر من أربعة. وهناك أحاديث كثيرة تصبح أنزلة للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين، ولا أريد أن أفتح عليكم بابا جديدا أعيش ما عندنا من الأسئلة. نعم
فضيلة الوالد حفظك الله، هل مسألة التوفيق مسألة اعتبارية بمعنى أننا نجد الإمام الحاكم في مستدركه ونجد الإمام ابن الجوزي ذكر في كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة، فلماذا هذا التخالف وما هو المنهج الذي يسلكه الباحث في هذه المسألة؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
هذا السؤال في غرابة، لأنه لو أردنا أن نعبر عنه بعبارة مفهومة فالذي يقول لماذا يخطئ العالم؟ قال هذا سؤال ما أحد يسأل هذا السؤال، لأنه طبيعة الإنسان أن يخطئ. فهذا الذي يتساهل أخطأ في تساهله كالحاكم وغيره، وذاك الذي تشدد فصحح أحاديث صحيح فضعف أحاديث صحيحة أو حتى بضعفها فذلك متشدد. فلا يقال لما تشدد هذا ولما تساهل هذا، الجواب الجذري لأنه بشر. أما الجواب العلمي فهو لأن كلا من المتساهلين أو المتساهلين ومن المتشددين أقام قاعدته في التساهل أو في التشدد على مبادئ وقواعد اقتنع بها وكان في اقتناعه مخطئا. فإذا رجع الأمر أن يقال لماذا أخطأ، جواب لأنه بشر. أما التفسير فيعرفه العلم. مثلا لماذا يخطئ ابن حبان فيوثق المجهولين كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا الحديث؟ الجواب الجذري المقنع لأنه بشر. أما الجواب العلمي التفصيلي لأنه كان خطأه هذا الذي نحن نعتقد أنه خطأ على قاعدة اقتنع بها، فهو يقول الأصل في كل راوي المسلم العدالة والسلامة. فأنا أقول ولو ما عرف حاله إنه ثقة، فهذا يجده الباحث في كتبه صريحا، فيقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه. أين ذكر هذا الكلام؟ في كتابه الثقات، أي فلان ابن فلان ثقة. وبجانب ذلك يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. إذن هو أقام هذا التوثيق على قاعدة مقتنع بها، لكنه أخطأ عند الجمهور وهو فعلا أخطأ. فإذا رجع كل من المتساهلين والمتشددين إلى قناعتهم الشخصية، وقد يكونون مخطئين وهذا هو الغالب، وقد يكونون مفسدين. والمقصود أن العالم عليه أن يجتهد بمعرفة الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فله إن أصاب أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
بهذه الإجابة نختم درسنا لهذا اليوم، ونقول شيخنا جزاك الله خير من أطال في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشرطة هيك
الله يعني.
يقول صلى الله عليه وسلم من وضع الصلاة قبل الصلاة فلا تجوز. هل هذا النهي يعني واجب على الحكم له لا يجوز فعله من بدأ بالصلاة أم أنه يجوز؟ لا يجوز إطلاقا.
طيب نشوف أرقى صلى الله عليه وسلم يقول من أحسن الكبر
السؤال الشيخ هو كيف تعملون مع الرواق من بين طبقة الحاكم وطبقة البخاري؟
مدرسة الرمائش تتكلمنا ذات اليوم
هي بس في شخص ذكرت أنه لابد يكون نفس الراوي كيف؟
لابد يكون نفس الراوي
يعني أخرج عن البخاري
كيف
رجل؟
لا درست الجاسم ثلاثة قلت أن بالنسبة للحاكم والبيهقي ونحو ذلك ممن أسانيدهم طويلة لا يوجد مثال اسنادهم على شرط البخاري او على شرط مسلم هذا لا يمكن الا في مثل رواية الامام احمد في المسند اذكر هذا المثال اذا سؤالك ايش معناه
الان ما هو مسند
ما هو ايش
ليس عن المسند لان المسند لا اشكال فيه
انا ما اقول لك عن المسند اصلا المسند بس انا اقول لك متى يكون قول القائل اسناده صحيح على شرط الشيخين واحد منها انما يمكن ان يقال هذا في مثل المسند اما في مثل المستدرك والبيهقي فلا يسوء ان يقال هذا لانه بين الحاكم وبين شيخ من الشيخين مثلا يكون في واقفة
كيف تقول مثلاً وهو كما قال حاكم الرهد؟
كيف أقول هو كما قال من بعض الأحيان يكون السند اللي ينتهي إسناد الحاكم إلى الشيخ موجود إسناد ثاني في الخارج المستدرك أو في نفس المستدرك يكون في تاريخين أو أكثر. تأتي للتكبيرتين وتسلم.
طيب وماذا أصنع بعد التكبيرة الأولى إذا كبرت أنا بعد ما سلم الإمام أكبر؟ أكبر تكبيرتين إذا فاتتني تكبيرة.
أي
نعم. بعد التكبيرة الأولى من التكبيرتين أقرأ الفاتحة. هذا؟
لا. أنت درست التكبيرتين.
نعم.
يلا الإمام.
نعم.
في التكبيرة الأولى المفروض أن تقرأ الفاتحة.
هذا يكون التكبير.
كما تقع ما تصلي ثلاث فريضة
وبعد كثيرة
إذا جئت إلى صلاة العشاء مثلا فأدرك الإمام في الركعة السابقة أو الرابعة وأحرمت قلت الله أكبر ماذا تفعل؟ أنا تقرأ الفاتحة وهو نفس الطريقة تطبق على أو في صلاة الجنازة
طيب فإذا أدركت تكبيرتين ثم سلم الإمام وأتيت بالتكبيرة الثالثة هل أدعو الناس في هذه التكبيرة الثالثة؟
كما تفعل صليت مع الإمام في أول الوقت
ولأني دائما صوات الركعة الأولى من الإيدين ولا الركعتين نصلي يعني أدرك التشهد في الركعة الأولى
يا جماعة الأمثلة تتكرر جدا قاعدة قبل القاعدة تستريحون ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا
طرف السؤال هل صلاة الوقعة هل إمام وسهل إمام وسجود يسأل عليه بعد الصلاة وفي بعض المؤمنين فاتت ركعة أو ركعتين في حال تسليم الإمام التسليمة الأولى ليسجد بعد الصلاة صار بعض المؤمنين يسلم ما عليه فما وضعهم هل يرجعون ويسلم مع الإمام أن يسجدون بعد أن يتم ما فاتهم أن يسقط عن المكالة الإمام
أن يستهزئون الإمام
ويرجعون حسن الشرع بالفاتحة
يرجعون عن خطأهم
ويرجعون الشرع بالفاتحة فهنا رأي في خير الشافعي أن كل ما ورد من سجود بعد السلام فهو لأن الرسول سهى أن يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام إلى ملكه.
أنا رأيي أن التفصيل الذي يذكر في بعض المواهب أنه لا فرق بين من جاز وبين من نقص أي يجوز من السلام وعدم السلام
قبل أو بعد؟
أيوه
أكثر في الشيء
في كل شيء
في كل شيء.